بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله: نوع آخر، وهو يعتبر هي الصفة الثانية بعد التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة. قال: صلاة الإمام بكل طائفة الركعة وقضاء كل طائفة الركعة، وهي تدخل في الذي تقدم، إنما تختلف قليلا في الكيفية، وإلا هو صلى ركعتين وهم صلوا معه من ركعة ركعة. قال: وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بكيفية واحدة؟ لماذا تنوعت صلاة الخوف؟ ما هو الغرض من هذا التنوع؟ وممكن يصلي معها ركعة ويسرعون يصلون ركعة الثانية وينتظرهم ويأتي أولئك، وإيش الفرق؟ لماذا تنوعت صفة صلاة الخوف؟ ما هي الحكمة من هذا التنوع؟ أحسنت، يعني المكان والوضع ومكان العدو واتجاه القبلة يجعل هذه الصلاة كلها أكثر من كيفية. فليس الحال إذا كان العدو أمامك أمام القبلة كما لو كان العدوين خلف الظهر، كما لو كان عن اليمين أو عن الشمال. فلتغير الأحوال والاتجاهات ومكان العدو تتغير هذه الصلاة. طيب، قال الحديث فيه، قال الشوكاني: الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى، لكنها إيش؟ لا تسلم ولا تشهد، صلي ركعة فقط وتنصرف، وتقوم جاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. الفرقة الثانية كيف تقضي؟ يعني تسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقوم لتقضي الركعة التي فاتتها، ثم أولئك يقضون. وهل يقضون في وقت واحد؟ الجواب لا، بلا شك. الصحيح أنهم لا يمكن أن يقضوا في وقت واحد، وما تركوا من ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل الحراسة، فإذا قضاءهم يكون ليس في وقت واحد. قال في الفتح: وظاهر قولي ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب. قال: وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجح ما رواه أبو داود من حديث مسعود ولفظه: ثم سلم وقام هؤلاء، أي الطائفة الثانية، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. هذه الرواية عند أبي داود وهي ضعيفة، لكن على معنى هذه الرواية يكون التطبيق: الأولون صلوا ركعة ثم ذهبوا للحراسة، والفرقة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فلما سلم قاموا وأكملوا ما بقي لهم، ثم جاء أولئك يصلون وهؤلاء ذهبوا مكانهم. قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. قال النووي: بهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي. وهذا قد يدخل في باب يسميه أهل العلم اختلاف الأفهام، يعني هذا العالم يقول هذه الرواية أصح وأرجح، والثاني يقول لا، رواية سهل بن أبي حثمة، وآخر يقول لا، ستأتي رواية أبي عياش الزرقي، وكله جائز. هذا مما يسميه أهل العلم اختلاف تنوع، وقد يدخل بعضه في اختلاف الأفهام الذي لا ينكر على المخالف ولا يبدع. خلاف الأفهام أو خلاف التنوع لا يبدع فيه المخالف ولا ينكر عليه، و وإنما ينكر على صاحب الخلاف الذي يسمى بخلاف التضاد. قال: وقال في الفتح: بهذه الكيفية أخذ الحنفية، وحكى هذه الكيفية في البحر عن محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، يعني لا يقسم الجند بالعدد، هنا مئة وهنا مئة، لا يشترط هذا، وإنما ينظر المصلحة، كم الذين يحتاجون في البقاء في الحراسة فيبقون، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك. قال في الفتح: والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة انتهى. طيب، صلوا مع هذا ركعة ومع هذا ركعة فأتموا لأنفسهم، هؤلاء زادوا ركعة وهؤلاء زادوا ركعة، طيب كيف صلاة الظهر والعصر؟ أربع ركعات، كيف يعملون فيها؟ كيف يعملون بها؟ الظهر أربعة ولا العصر أربعة ولا المغرب ثلاث؟ ها عندك، ها كيف صلى قصر في السفر؟ طيب والحضر؟ نحن اتفقنا في الحضر أنها تشرع صلاة الخوف، فكيف يصنعون في الحضر؟ في السفر أنا معك، خلاص انتهينا، خرجنا من الإشكال، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طيب في الحضر احتاج الناس لصلاة الخوف، كيف يصلون الأربع؟ يعني يقصرون الصلاة، ها على الهيئة التي جاءت هذه في السفر، كل هذه الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في حضر، ها كيف صلاة الخوف؟ تقصر الصلاة في الخوف حتى في الحضر؟ ها عند من؟ عندك يا جهاد، تقصر حتى في الحضر؟ ها عند من؟ أصحاب المشرق، من يجيب منهم؟ صلاة الخوف في السفر والحضر ركعتين، تقصر في الحالين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لكن هذه الآية ما فيها ذكر للعدد. والآية الأخرى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، القصر في السفر، لكن عبد العزيز يقول في السفر والحضر، من يوافقه أو يخالفه؟ عند محمد الفهيد أسمعك تقول الأمر بالقصر، لكن ما أدري إيش بعدها، إيش يا عمران إيش يقول؟ ارفع صوتك، ها يا عمار، إذا اضطر الأمر. طيب وإذا لم يضطر الأمر كيف يصنعون صلاة الخوف في الحضر؟ يعني يصلي الظهر الإمام ركعتين بالفرقة الأولى ثم ينصرفون، ثم تأتي الفرقة الثانية فتصلي مع الإمام الركعتين الأخريتين. في حال الخوف، في حال الخوف شرع الله عز وجل للمصلين تخفيف الصلاة في كيفيتها وهيئتها وعددها، في كيفيتها وهيئتها وعددها. إذا كان يخشى عليهم من أنهم يطيلون في الصلاة أربع ركعات يصلون ركعتين ولو كان في الحضر، مع أن الأحاديث هذا التي قرأناها ليس فيها حديث في صلاة الحضر، ليس فيها حديث في صلاة الحضر، ولكن كما سيأتي في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم أن منهم من جوز أن يصلي في الخوف ركعة واحدة إذا لم يستطع إلا ركعة، وسيأتي الكلام على هذا. فإذا لو صلوا ركعتين لا ينكر عليهم في الخوف ولو كانوا في الحضر. طيب لو صلوا أربعا هل نقول لهم أنتم وقعتم في بدعة؟ الظاهر أنه لا يقال ذلك، صلوا في الحضر أربع ركعات صلاة خوف، يعني فرقة تحرس وفرقة تصلي ركعتين، وتلك تأتي وتصلي ركعتين، وكل يقضي ركعتين والإمام يصلي أربعا على هذه الكيفية التي فيها أن الإمام يصلي الصلاة كلها مرة واحدة. قال: والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة انتهى. وقد رجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، لأن هذه الكيفية التي في حديث ابن عمر أن الذين يصلون الركعة الأولى ما يتمون، ينتظرون وبعد ذلك يقضون، والذين يصلون الركعة الثانية يصلون مع الإمام، إذن معناه فيها متابعة للإمام. بينما في الحالة الأولى التي قبلها الإمام يثبت وهم يكملون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه ثم تقضي ما فاتها، يعني معناه أن فرقة من الفرق تسابق الإمام في ركعة. لكن الرواية ثابتة وهي في الصحيحين، وهذه ثابتة، وهذه من الكيفيات الصحيحة، فلا يقال هذه خطأ ولا يقال هذه خطأ، ولكن كل اختار ما رآه مناسبا سواء كان من حيث صحة الإسناد وقوته أو من حيث مناسبة المعنى.